بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك وتعليقات العلامة السعدي على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمهما الله. بالنسبة أخوان الخطب الجمعة نرجو الإخوة، يعني لهم الحمد لله مؤهلون، نرجو من الإخوة ألا يحصل اعتذار أبدا عن خطبة الجمعة، جزاكم الله خير. الناس في حاجة ماكة، لو رحت مسجد وعلمت الناس التوحيد والسنة هذا أفضل مما لو تركت هذا المسجد فلا يسمع الناس فيه شيئا، طالما الحمد لله ما يعني الأمر فيه سعة، والأفضل دلوقتي بتستعين بعد الله بالإخوة، ف يعني لا تدخر جهدا في هذا، لعل الله عز وجل ينفع بكلمه. بعض اخوانكم اليوم او امس كان بيشتري من رجل، فقال له الرجل جزاك الله خيرا، انا سمعت لك خطبه من كم اسبوع، انا ما سمعتش خطبه مثلها، عرفتنا منهج اهل السنه والجماعه في عدم الخروج على الحاكم او على السلطان، وانا والله كنت من الخارجين على السلاطين، وكنت من الذين يسبون الحاكم، وانت جزاك الله خير كلامك اللي انت قلته في ذهني، واصلا الاخ ما يعرف هذا الرجل، لكن شوف وقعت الكلمه فين، وقعت الكلمه فيها. فانت قد لا ان شاء الله لن تعدم نفعا ولا بيدا، فالاخوه جزاهم الله خير لا تدخر نفسك، واحنا قلنا هذا لا يتعارض مع التصدر، التصدر ده لما تجلس تدرس، انما مساله الخطب هذه الخطب من باب الامر معروف ونهي عنه، انت تامر وتنهى، اما تقول الناس صلوا صوموا زكوا اعبدوا ربكم ما لكم من غيره وكذا، طالما انك انت متقن الماده التي تؤديها فالحمد لله. انما عندنا قرى ونجوع ما تعرف الناس، الناس ما ياتون الى مسجد، المسجد هنا يتعلمون يا اخوان، انما انتم كلكم الحمد لله طلبه علم وكلكم الحمد لله مسؤولون، انت بقى مطلوب اللي في المسجد هذا، واحنا مثلا 100 ان احنا نحوله الى 100 مسجد، 100 مسجد في 100 رجل معناه كم يا اخوان؟ يبقى كل جمعة عندك 10,000 رجل سمع منك السنة مرة في مرة مرة في مرة مرة في مرة، خلاص بتنتشر هذه السنن، فلا تدخل وسعا جزاك الله خير. ما أريد أخر يعتذر أبدا يا إخوان، لا أحد يعتذر عن الخطب، اسأل أنت، اسأل عن خطب الجمعة طالما في حدود المسموح به، طالما في حدود المسموح فجزاك الله خير، لا تدخل وسعا، ده باب يا إخواني، دي مسؤولية يا إخواني، الأمة خالية من أهل السنة إلا من رحم، إما تسيبه الصوفي ولا شيعي ولا حزبي ولا أشعري ولا معتزلي، فسد الباب جزاك الله خيرا، قد يتعين هذا عليك، يعني قد لا يجد الأخ صراحة مناصا من السكوت وهو قادر على أن يبلغ منهج الله سبحانه وتعالى. فالإخوة تنشط في كل مكان، إخوة تنشط، نعلم الناس، نقيم الحجج، نبين هذا الكلام خسارة يا اخوان، احنا طلبة علم وبنحتاج الكلام ده، واحنا على السنة ومحتاجينه، ما بالك بقى الناس اللي غرقة دول، يعني من يعلمهم طيب؟ انما تصدر تقعد تعمل لي شيخ وبتاع وتجيب كتاب ونظام من ده، دي حاجة ثانية بقى، دي مؤهلات أخرى، دي مؤهلات أخرى، فما توسوسش تقول أنا مش عايز أتصدر وكده، الخطبة مش تصدر، خطبة سد باب، سد ثلمة، بأمر معروف ونهي عن منكر. انما صحيح الكلام اللي احنا بنقراه ده من ناس، هنبلغ الناس امتى؟ محتاج الواحد يكون مثلك، يكون مثلك ياتي يحضر الدرس، ما كل الناس ياتون ولا يحضرون، فين اللي بينتقل ياتي؟ فانت انتشر سبحان الله، مش هنقول هنعمل حزب ومسؤول لا، المجالات مفتوحه. نعم، فرض من اخواننا، وانا يعني بين الحين والاخر انبه على هذا التنبيه، ارجو من اخواننا، بس هذا يعني من هو مؤهل ان شاء الله الخطابه، الا يعتدوا ابدا، نسد هذه الابواب حتى ينتفع الناس، لعل الله عز وجل ينفع بك رجلا. نعم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن ام سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم ف فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له.
ما يعلم الغيب النبي، النبي ما يعلم الغيب، إنما النبي بشر. يقول فأحسب أنه صادق فأقضي له، ليه؟ بنحو ما سمع. نعم.
فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يضرها.
أو يضر.
أو يضرها.
وعلي أخواني لو زكى العالم رجلا على ما ظهر له وبان هذا الرجل على خلاف ما زكى فإن العالم لا يطعن فيه، لأن العالم يحكم بنحو ما سمع، وليس في الأقضية هذه فقط، في كل شيء. وعليه فلا العالم يلام طالما بنى تزكيته على حيثيات يراها، ولا العالم تزكيته تعصم المخالف للسنة. زكى العالم بحسب ما رأى، ومن علم حج على من لم يعلم. فلو زكى العالم رجلا وعنده بدعة خفيت على العالم ثم علمت هذه البدعة في الرجل فإنه يطعن في هذا الرجل وحضر منه، ولو زكاه العالم، ولو زكاه العالم. فالتزكية ليست عصمة، ليست هي تزكية الله، تزكية الله تزكية الرسول دي عصمة. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في شرحه قوله في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم إلى آخره، أي أصواتهم وضجتهم، وقوله فخرج إليهم أي لعلمه أنهم يريدون التخاصم إليه، فقال محذرا لهم من الدعاوى الباطلة ومبينا لهم
خرج لهم لأنهم علموا أنهم يريدون التخاصم إليه. نعم.
ومبينا لهم حال الحاكم وأن حكمه لا يجري إلا على الظواهر، فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم، أي أنه لا يعلم الغيب. وقوله وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، أي أنه يحسن الاحتجاج والمخاصمة،
يحسن
أنه يحسن الاحتجاج والمخاصمة. فإن في صفة الكلام واختلاف أحواله يظهر الحق، وكم من باطل زخرف ونمق بالعبارات والألفاظ البليغة حتى ظن أنه حق، وكم من حق خفي من سوء التعبير.
سبحان الله، صدق. كم من باطل يزخرف وفي براعة في عرضه وبكاء والصوت يعلى والصوت يخفض وكذا أحوال حتى تظن هذا هو الحق الذي لا يصح خلافه، لكنه باطل. وكم من حق يكون عند شخص ولكن عنده عدم قدرة على التعبير ولا الإثبات. كم من حق يضيع بعدم وجود ما يثبت، وكم من باطل يقضى به مع وجود التزوير وغير ذلك. فعقود مختومة وموقع عليها 100% وحدود مرسومة، وكل هذا باطل عاون عليه أفراد ومؤسسات حتى تحول الحق إلى باطل وباطل إلى حق. نعم.
كما قيل في المعنى في زخرف القول تمويه لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير. مدحا وذما وما جاوزت حدهما، سحر البيان يري الظلماء كالنور.
الله أكبر. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، إذا أردت أن تمدح العسل تقول إيه؟ هذا مجاج النحل تمدحه. طب وإن تعب تقول قلت ذا قيء الزنابير. وشيء واحد، شيء واحد، فتسقط المدح والذنب على الشيء الواحد. إذا أردت أن تمدح قلت هذا كذا، وإذا أردت أن تذم نفس الأمر قلت كذا وكذا. نعم.
ومعنى الحديث لعل المبطل يكون حسن الاحتجاج، والمحق لا يحسن الاحتجاج، فأقضي لذلك تبعا للظاهر. ولهذا قال فأحسب أنه صادق فأقضي له، ثم حذر من هذه الحال.
بعد البطل يلخبطك، يعني لخبط الايه صاحب الحق، ويأتي بالتزوير ويأتي بكذا، والكذب يستبيحه صاحب باطل أصلا، يقول لك الكذب حرام. طب ما هو الباطل حرام أصلا، ولا هو ما يرفع دعوة باطلة هقول لك أنا مش هكذب؟ لا، هيكذب وكل شيء هيكذب ويفتري ويقدم رشوة ويحلف الأيمان الكاذبة، كل حاجة من أجل أن يثبت هذا الأمر. نعم.
ثم حذر من هذه الحال وبين أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يباح له أكل مال غيره بقضاء الحاكم له، فقال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، أي لا يحل له ذلك، فليحملها أو يذرها. ليس هذا للتخيير، وإنما هو للتهديد، وكقول تعالى: اعملوا ما شئتم.
ولهذا إخواني كم من القضايا يفصل فيها رب العالمين، أما في الدنيا فما قدر أصحاب الحق على إثبات حقهم فضاعت، وأكلها أهل الباطل أكلا. ولكن إذا فات هؤلاء في الدنيا وتمتعوا بهذا الباطل قليلا فإن وراءهم محكمة عظيمة، هذه المحكمة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، فكل هذا محصن في كتاب. فهم يظنون ذكاء ولكنهم سيحاسبون على ذلك أشد الحساب. نعم ربحوا دراهم ودنانير، ولكن يوم القيامة ستتحول هذا إلى نار تلظى، فلا يحسب الذكي وأنه ذكي والله. نعم.
وكقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ففي هذا التهديد على من توصل إلى أكل أموال الناس بالدعاوى الكاذبة، ففي هذا التهديد على من توصل إلى أكل أموال الناس بالدعاوى الكاذبة، كما ورد النهي عن ذلك في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس.
دائما الآية اللي شغلنا بها دائما في حال استدلال على باطلهم، وهو أن الإنسان عند حرية الاعتقاد أو الإسلام ما يقهر أحد بالسيف أو كذا، يقولون قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يظنون أن هذا للتخيير، وهذا للتهديد ليس للتخيير. ولهذا أكمل الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وهي يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه اعملوا ما شئتم. هل معنى ذاك الإنسان يكفر ولا يعصي ولا كذا؟ لا. نعم.
أي أن حكم الحكام لا يكون سببا لإباحة ذلك، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، ولا يجوز أن يرفع فوق منزلته، فإنه بشر لا يعبد ورسول لا يكذب. قال رحمه الله تعالى: الحديث
دي مسألة مهمة جدا، مسألة القضاء والبينات. ولهذا يا إخوان إحنا بنقول إن كل حاجة اكتبها، فالكتابة خير برهان. ممكن تسامح أخ اليوم، يعني أحد إخوانكم جاءني بأوراق أمس من الصعيد، بعض الناس أخوه في الصعيد ساكن برا البلد، المهم هو يريد أن أخاه يسكن معه في بلد أو يبقى له بيت ولأولاده حتى لا يبتعد أولاده في المستقبل عنهم، فقال: يا أخي أنا بتبرع لك بقيراط أرض، قيراط إيه؟ أرض تبني، بشرط أنك تبني عليها لأولاد بحيث أن يبقى أولادك هون، وأنا متبرع لك ومتنازل، بس أنا عايزك معايا أنت وعيالك ترتبطون بنا دائما ولا تنفصلون عني، وإذا لم تبني على هذا القيراط فيعود إلى ملكيتي مرة ثانية. طبعا الرجل ما بنى ومات، والأولاد يطالبون بالقيراط وهم لا يريدون البناء، يريدون بيع القيراط. طبعا بمقتضى الشرط يرجع القيراط إلى ليه؟ إلى صاحب، وهم يطالبون بهذا، فلولا الكتابة والتوثيق ما ثبت هذا الأمر. فدائما أكتب إذا تدنت بذلك الأجل مسمن فإيه؟ فاكتبوه، اكتب اكتب كل شيء اكتبه. طيب مش هتكتب، يبقى اعمل حسابك ان انت ده في سبيل الله، جاب اتى بهذا الحق، اتى ما اتى يبقى خلاص لا تقاضي، لان مش هتطول حاجة، هتقاضي بقى مش هتطول حاجة، لكن اكتب. وارجو برضو ان اخواننا يعني لا تحوج اخاك يقول لك اكتب، خليك انت يعني ميسر هذه المسألة. يعني انا قلت مثلا: يا أخي إبراهيم اعطيني 10,000 جنيه مثلا سلف. طبعا أخونا إبراهيم مش هيقول اكتب، فأنا أكتب ورقة وأوقعها وأستشهد عليها بزوجتي بأولادي وأقول: خلي الورقة معك، طبعا يقول لا يا أخي أنا واثق, قالوا هذا لا يمنع الثقة, أنا قد أموت. يبقى أنت لا تحرج أخاك. الحاجات المكتوبة يا إخواني لابد منها, تقولش أنا أخ عن منهج, لا تعن الشيطان على أخيك خلاص. لكن إذا كتبت أعنت أخاك على العدل, لو مش يقدر يتكلم. لكن كم من كلام الواحد لا يذكر الكلام, يمكن بيقضي بين إخوة مثلا شهر الماضي ويجي مثلا أنت قلت كذا, قد لا تذكر. فدائما تقييد الشيء بالكتابة مهم جدا جدا, وينبغي أن يكون هذا التعامل بيننا. اكتب دي بركة, هتقول الكتابة ليست واجبة مستحبة, يعني مش حرام اهو, يعني مستحبة, ماشي مستحبة خلاص, مستحب نفعل هذا المستحب, يبقى لا نترك. قيد كل شيء, قيد كل شيء. نعم.